اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف بأحر التبريكات بذكرى ولادته العطرة، كما نبارك لمراجعنا العظام وحوزاتنا العلمية والشيعة الكرام بهذه المناسبة الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجز وعده بإظهار وليه ونصرة دينه على الدين كله ولو كره المشركون، كما نسأله تعالى أن يجعلنا من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه والمجاهدين والمستشهدين تحت لوائه إن شاء الله. كان الكلام ولا يزال في اشتراط فعلية التكليف أو صحة توجيه الخطاب بدخول الشيء في محل الابتلاء، فهو من إضافات متأخري المتأخرين. وبعد أن نقحنا بشكل دقيق المقصود من الدخول في محل الابتلاء، وظهر لدينا أن هناك خلط في بعض الكلمات في هذه المسألة أدى إلى خلط في تصوير البحث أيضا وتشويشه. وذكرت في السابق أنا أن قصة الدخول والخروج من محل الابتلاء لم ترد في دليل، فالعبرة بالشرطية الحكمية. نفس دليل الشرطية هو الذي لابد أن يعرف لنا المقصود من الدخول والخروج عن محل الابتلاء. وقد اتضح أن الأمر لا علاقة له بالنوازع النفسانية، كما لا علاقة له بكون الشيء ذي مقدمات طويلة، إذ قد يكون الشيء مطلوبا نفسيا ولو كانت مقدماته طويلة، قد يكون الشيء مطلوبا ولو كانت مقدماته شاقة، كالجهاد في سبيل الله مثلا، هو بطبيعته، أو تحقيق حكم الله عز وجل في أرضه. فالعبرة في الدخول والخروج عن محل الابتلاء ليس أن تكون مقدماته طويلة وبعيدة وعريضة وإلى ما هنالك، لا، أن يكون الشيء من الأوامر، متعلقات الأوامر أو موضوعات الأوامر العادية، ولا يكاد الإنسان يمكنه عادة تحقيق المتعلق، أو لا يمكنه عادتان عدم تحقيق المتعلق، لا بحسب النوازع النفسانية، حتى يمثل بالأولياء الذين لا يعصون أو بالعصاة الذين لا يطيعون وترد الشبهة، بل لأمر خارج عن الشخص ونوازعه النفسية. جيد، هل عدم التمكن يستوجب الشرطية؟ قلنا لا إشكال ولا ريب في أنه لا يحسن توجيه الخطاب بالفعل بالمعنى الجزئي والشخصي مع الخروج عن محل الابتلاء بهذا المعنى. طبعا هذا اللي أنا ذكرته يا أخوان، ما بدي فوت أناقش كلمات، وإلا بعضهم عرف لمقدماته شاقة وبعيدة مثل الشهيد الصادق، بعضهم عرفه بأسلوب آخر، بعضهم يظهر منه إدخال النوازع النفسية مثل السيد الخوئي في بعض أمثلته، هذه كلها اتضح ما فيها، ما في داعي أذكر كل واحد شو قال وأناقشه، بالمراجعة تشوفوها بشكل واضح. قلنا نحن في نهاية المطاف بأن هنالك فرق. إذا كان المحذور هو توجيه الخطاب للغوية والاستهجان، بتوجيه الخطاب لإنسان لا يتمكن من الفعل أو الترك بالأمر بالفعل أو الترك، فلا إشكال ولا ريب عقلائيا في أن هذا يعد مستغرب ومستهجن. في الأوامر العادية العرفية العقلائية التي يكون الهدف من الأمر منحصرا في تحقيق المتعلق، بل في بعضها معلقا أيضا كما تنبه المحقق العراقي خلافا للشيخ الذي قال يصح معلقا ولا يصح منجزا. أما لو كان الشيء من الأمور أو الأوامر القانونية بحيث لا يوجد مؤونة زائدة في الأمر أبدا، مجعول على نهج القضية الحقيقية، أو كان يطلب منه شيء وراء تحقيقه في الخارج وهو الزلفة والقربة إلى الآمر كما هو الحال بالنسبة لأوامرنا الشرعية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فإن الأمر قد يختلف. وكنا بصدد البحث عن هذه الجهة، وقد حسبنا قبل التعطيل نهاية الأسبوع الماضي الأمر على مستوى مبادئه إلى خطابه، فلم نجد أي مرتبة من هذه المراتب متوقفة على الدخول في محل الابتلاء، أو يكون الخروج عن محل الابتلاء مانعا عن تحققها. وانتهينا في نهاية المطاف إلى أن علينا أن نحقق هذه النقطة، وهي أنه في الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي عندما قيل أن يكون العلم متعلقا على كلا التقديرين أو التقادير الطرفين أو الأطراف بحكم فعلي على تقديره، هل المراد من الفعلية الفعلية بمعنى الموضوع التام لحكم العقل بالتنجز بالفعل، أم الفعلية بالمعنى الأعم وهو أن يكون من جهة الآمر والمأمور به الأمر فعلي ولو لم يكن هنالك حكم عقلي بالتنجز بالفعل؟ وقلت النقطة دقيقة وانتهى الوقت ووعدتكم بتنطيحها. أقول يظهر من جملة من الكلمات أن المرتبة الفعلية ومرتبة التنجز واحد، ويظهر من بعض أن مرتبة التنجز بعد مرتبة الفعلية، ولم أجد تنقيحا واضحا لهذه النقطة، ولا تحتمل الكثير من الكلام. لا إشكال ولا ريب أن الحديث هنا ليس عن الفعلية التشريعية الإنشائية، بل الحديث عن الفعلية بمعنى تحقق موضوع التكليف في الخارج بشروطه وشرائره، هذا المقصود. والبحث قد يختلط لأجل الاصطلاحات، فلا ينبغي الوقوع في هذه الجهة من الخلل. أقول يا إخوان، طارة تطلق الفعلية ويراد منها ما يشمل التنجز، يعني كل شروط التنجز شروط للفعلية، ولا إشكال ولا ريب حينئذ في أن الدخول في محل الابتلاء شرط عقلا للتنجز، إذ لا معنى للتنجز الفعلي بالنسبة لشيء يمتنع عادة الابتلاء به. ما معنى أن يتنجز علي بالفعل عقلا بأن أجتنب عن إناء في بيت ملك الهند؟ وأنا أين وملك الهند أين، هو الذهاب على الهند يمكن مش متسنى إلي، فضلا عن خصوصا أيام الكورونا. جيد، فلا يرى عقلا بأن هذا الأمر بالفعل منجز علي. إذ التنجيز لا إشكال ولا ريب بمجرد تنبه والالتفات يا إخوان أنه يلازم الابتلاء بهذا المعنى، بدون ابتلاء بهذا المعنى لا معنى للتنجيز. طبعا لو كان المراد من الابتلاء الابتلاء بالمعنى العام إن بلى بيجتمع حكم العقل بالتنجز مع العاصي الذي لا يطيع أو مع المطيع الذي لا يعصي، لا مانع. لكن هذه كلها خرجناها نحن عن محل البحث. فالامتناع عادة الفرق بينه وبين الممتنع عقلا انه هذا ممكن عقلا ذاتا بس. جيد، وعلى هذا الاساس حينئذ لا اشكال ولا ريب في انه لا يتصور تنجيز بالفعل. نعم بيقول لك بيتنجز علي اذا صار بمعرض ابتلائي. فإذا أريد من الفعلية ما يشمل ما يكون موضوعا تاما لحكم العقل بالتنجز بالفعل فلا إشكال ولا ريب في أن الدخول في محل الابتلاء شرط. جيد، أما إذا أريد من الفعلية جهة الفاعل التشريعي مع تحقق ما شرعه وجدانا خارجا وهو تحقق موضوع الحكم الشرعي فلا إشكال ولا ريب في أن الحكم بمقدار جعله يصبح فعليا في الخارج ويصبح بين الفعلية وبين التنجز مرتبة وليست هي نفسها، فيصبح الحكم فعليا بهذا المعنى وإن لم يكن موضوعا تاما بحكم العقل بالتنجز بل ينتظر شيئا آخر وهو الدخول في محل الابتلاء. أقول هالنقطة يظهر فيها تشويش في الكلمات لأنه أصلا مصطلح محل الابتلاء ما نقحه بشكل واضح، ويرى في جملة من الكلمات ومنهم الشهيد الصابر على الله مقامه الشريف أن الفعلية والتنجز لا يتصور الانفكاك بينهما، مع أنه بهذا الشرح واضح الانفكاك بينهما. نعود إلى السؤال، ما هو الذي يحقق الركن الأول من أركان العلم الإجمالي؟ هل الفعلية بالمعنى الأول أم الفعلية بالمعنى الثاني؟ يعني هل الفعلية بمعنى الموضوع الفعلي لحكم العقل بالتنجز أم الأعم منه؟ لا إشكال ولا ريب أن الحديث عن الدخول في حق الطاعة للمولى بالفعل عندما تحدثنا عن أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي علة أو اقتضاء ثم جعل من أركانه العلم بالفعل بالتكليف الإلهي على كلا التقديرين، فالمقصود منه ما يكون لو فرض العلم به تفصيليا علة تامة للتنجيز إذ يدخل في دائرة حق الطاعة للمولى، مش حق الطاعة اصطلاح الشهيد الصابر، حق الطاعة المقصود قانون العبودية والربوبية شكل المنعم، وحينئذ فلا إشكال ولا ريب لابد وأن يكون المراد من الفعلية الموضوع التام بحكم العقل بالتنجز. إذ في العلم التفصيلي فضلا عن الإجمالي لو علمت بالفعل بوجود الحكم فعلا لأن القصة قانونية ولأن ولم يصل إلى مستوى أن يكون موضوع بالفعل لحكم العقل بالتنجز معنى ذلك أنه لم يدخل في دائرة حق الطاعة للمولى، كما لا يخفى. فالجهة مش راجعة لجهة تشريع المولى، راجعة لجهة حكم العاقل بالدخول في الطاعة فعلا. شيء ممتنع صدوره مني بسبب خارج عني وما مقدور لا بدون مقدمة ولا مع مقدمة فعلا. وعادة واضح أن العقل لا يحكم بتجهيزه فعلا في هذا الآن. وعلى هذا الأساس حينئذ في العلم التفصيلي لا يكون حكم للعقل بالمنجزية، وبحثنا في العلم الإجمالي عن منجزية العلم الإجمالي. ولا إشكال ولا ريب في أن منجزيته تزيد على منجزية التفصيلي، ها؟ بل الكلام أن منجزية التفصيلي هي موجودة له عندما يكون إجماليا أم لا. وعلى هذا الأساس فلا بد وأن يكون المقصود من العلم بالتكليف الفعل على كل تقدير الفعل بهذا المعنى. إذا أخذ بمعنى آخر لابد أن نضيف إليه المنجز، ها؟ جيد في نظر العقل، يعني من جهة حق الطاعة للمولى. وهون العقل يستقلها، الشرع ما له شغل. العقل بيقول أيمتى أنا مشغول الذمة بالفعل وأيمتى مش مشغول الذمة بالفعل. وعلى هذا الأساس فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن الدخول في محل الابتلاء شرط غاية الأمر، أنه شرط في التنجز لا في الخطاب كما قالوا ولا في مبادئ الخطاب، يعني عالم ثبوت الحكم كما قالوا. وبهذا يتضح الخلل في تقديرنا فيما أفاده الشهيد الصدر رضوان الله عليه في المقام من أن مرتبة التنجز ما يظهر منه يعني والفعلية واحدة، وأنه بناء على هذا يكون هنا تنجز. فالركن الأول من أركان العلم الإجمالي متحقق، إذ لنا أن نقول ما معنى المنجزية الفعلية العقلية بشيء يمتنع وقوعه؟ إذ ما معنى المنجزية العقلية غير أن ينفعل الإنسان مع التكليف الذي أصدره المولى، حيث يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، كيف ينفعل معه وكيف يحكم العقل بلزوم الانفعال معه؟ لا أدري. والأغرب من هذا أنه مع التزامه بهذا الالتزام عاد فوافق المشهور، مشهور متأخر المتأخرين، على شرطية الدخول في محل الابتلاء زاعما أعلى الله مقامه الشريف أن هذه الموافقة ليست لجهة اختلال الركن الأول كما قيل منهم، بل اختلال الركن الثالث. أرجو الانتباه. لماذا سيدنا قال؟ لأن الركن الثالث شو كان؟ تعارض الأصول في الأطراف وتعارض الأصول في الأطراف متوقف على التزاحم الحفظي للملاكات. ومعنى الترخيص تغليب جانب الترخيص على جانب الإلزام، والترخيص في الطرفين تضييع للملاك اللزومي وهو خلاف العقلاء، الارتكاز العقلائي مع الخلاف العقل هو إذا بتتذكره. فإذا كان أحد الطرفين وهو البعيد لا تزاحم فيه بالفعل بين الإلزام والترخيص، لا تزاحم فيه بالفعل بين الإلزام، أرجوكم انتبهوا، والترخيص، فيكون التزاحم في خصوص هذا الطرف، فيكون ذاك مش مشغل الأصل أصلا، فلا مانع من إجراء الأصل في هذا. ثم اعترف أن هذا صحيح على مسلك الاقتضاء دون مسلك العلية. أقول على أي أساس قلت سيدنا لا تزاحم في ذاك الطرف، يعني إناء ملك الهند؟ واضح الجواب، إنما قيل لا تزاحم لأنه غير مبتلى به بالفعل، فلم أنا التزاحم بالفعل بين الغرض اللزومي والغرض الترخيصي. أقول كيف استطعت سيدنا أن تجمع بين هذه المقولة ومقولة تركب التناجز قبل قليل؟ إذا بالفعل ما في ابتلاء، يعني ما في دخول في حق الطاعة للمولى، هذا معنى التناجز ونفي التناجز. فنفس هذا إذا قلت فيه بالتنجز، يعني ولو كان خارج عن محل ابتلاء العقل يحكم بالفعل، فحصل التزاحم هناك. إذا ما في تنجز ما حصل التزاحم، غير أنه هو رابط البحث أساسا بمبنى، بصير بحث مبنى ذاك الوقت في أصل الأصل الترخيصي والأصل اللزومي. يعني بعبارة أوضح، ليش ما في تزاحم سيدنا؟ يقول لي أن حكم اللزومي بالفعل غير موجود، غير مبتلى به، ما في تزاحم بالفعل. طيب ما الحكم اللزومي إذا وصل إلى حد حكم العقل بالتنجز يا سيدنا، فعلية وتنجز أنت قلت، ولذلك قلت ما اختل الركن الأول، كيف ما في تزاحم؟ طبعا الحق معه، لا يوجد تزاحم، لكن لا من جهة ما ذكره، بل من جهة اختلال الركن الأول في الحقيقة. اقرأوا مطلبه ودققوا فيه يا أخوان، يتضح لكم الخلل وشيء من التهافت بين الكلامين، والله العالم. هذه جهة هذا الأمر، أي قصة لزوم الدخول في محل الابتلاء. وقد اتضح أن الصحيح والحقيق بالاتباع هو أن الركن الأول من أركان العلم الإجمالي العلم بالحكم الفعلي يساوي الموضوع الفعل التام لحكم العقل بالتنجز، فلا يكفي فيه أن يكون فعليا من جهة تحقق الموضوع اللي لاحظه بالحمل الأول الشارع في الخارج كيفما اتفق تحققه، بل لابد وأن يدخل في محل الابتلاء بالمعنى الذي نقحنا لمحل الابتلاء، لأن جزء من النقض والإبرام سببه عدم تنقيح موضوع البحث يا إخوان، ولولا خوف الإطالة كنت بإخراقكم عبائرهم. جاي أما من الجهة الأخرى، حيث ألمحت أنا، صرحت سابقا واليوم ألمحت أن هناك جهة أخرى قد تلحظ في الأوامر المولوية، أنه في شريعتنا غير جهة التحقق المتعلق كيفما اتفق أساسا نظام الكون مبني على العبودية والربوبية، لا بمعنى الرقية الاعتبارية التي يكفي المولى فيها تحقق أغراضه كيفما كان، أخلص العبيد له أو لم يخلص، الجنبة القانونية هي المطلوبة، النظامية هي المطلوبة. لا إشكال ولا ريب أنه في دائرة شريعتنا المطلوب إخلاص الدين لله عز وجل. فإذا كان الأمر على هذا المنوال فلا يخفى أنه لابد أن نحسب حساب أن الخروج عن محل الابتلاء هل يبقي مجالا لإخلاص الأمر، لإخلاص الدين لله بالفعل أو بالترك، لأمر لا أستطيع فعله أو لا أستطيع تركه، فأتعبد بتركه لأن الله نهى عنه ولو لم أكن قادرا عادة على تركه أو على فعله، ها؟ أو أتعبد الله بفعله ولو لم أكن قادرا على تركه بحسب وضع الفعل. يعني أتعبد الله بحسب تعبيرات السيد الخوي بحفظ نفسي ولو لم أكن قادرا على أن أتلف نفسي. أو الولي من أولياء الله يتعبد بالفعل ولو هو مو قادر على الترك، يفعل حبا لله. ها؟ طبعا الأمثلة غلط أنا في تقديري، يعني خارج عن محل البحث، هذه مربوطة بالنوازع النفسية. ثم إذا تصورنا البحث هيك، هل يمكن أن يعزل هذا بحيث ما يكون في فائدة للأمر إلا التعبد، حتى لو مش قاري يكتب المتعلق، أم أن التعبد مع إمكانية الإتيان أو إمكانية الترك؟ هل منعزل هذا عن ذاك؟ التعبد بشيء يكون، ولا بصير التعبد تقديرا مش تعبد فعلا؟ ثم هذا هل يتصور في الأوامر والنواهي التوصلية أو يختص بالأوامر والنواهي العبادية حتى تصير شرطية الابتلاء نعرف سعتها وضيقها؟ هذا يحتاج إلى كلام يأتي إن شاء الله، لأن الوقت قد انتهى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.